والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن الحاكم في الإسلام، وتطرقنا إلى شخصية الحاكم في الإسلام من خلال نهج البلاغة ومن خلال ما أشار إليه علي بن أبي طالب عليه السلام في أكثر من موقف وموقع، ووصلنا إلى بعض المواصفات التي ينبغي أن يتصف بها الحاكم. في البداية إذا أمكن أن نشير ولو سريعا إلى بعض المواصفات الخاصة التي اشترطها الإسلام في الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لقد تشدد الإسلام في موضوع الحاكم والحكم تشددا كبيرا، واشترط شروطا كثيرة وشديدة في الحاكم، وذلك ليضمن أن يقوم هذا الحاكم بالدور الملقى على عاتقه، لأنه كما أشرنا في الكلام في الحلقة الماضية أن الحكم في الإسلام ليس مجرد مطمعا يطمع إليه الإنسان، أن الحكم مسؤولية وأمانة قبل أن يكون امتيازا أو فخرا. ومن هنا نجد أن المواصفات التي اشترطها الإسلام في الحاكم ربما لا نجدها في سائر الأنظمة والقوانين الوضعية أو غيرها. وأولى هذه الخصائص والشرائط أن يكون الحاكم عادلا في نفسه، أن يكون زاهدا، أن يكون ورعا، أن يكون تقيا. هذه المصطلحات كلها تشير إلى حقيقة واحدة، وقد جاءت كثيرا في النصوص أمثال هذه المصطلحات، وهي كما أقول تشير إلى حقيقة واحدة، أن الحاكم يجب أن يكون سليما في نفسه، أن يكون يعرف حدود الله فلا يتعداها،
الوازع،
أن يكون عنده حصانة ذاتية ومراقب داخلي ووازع داخلي بعد الضمير، وهو أنه يرى الله فوق وأمام وبعد كل تصرف يحاول أن يتصرفه. وهذا موضوع العدالة، طبعا إن شاء الله في طيات حديثنا الآتي سنشير إلى هذه العدالة بشكل مفصل، وكيف أن على الحاكم أن يراعي العدالة. لكن موضوع العدالة اهتم به الإسلام ما لم يهتم بغيره، بحيث أنه يعني جعل يوم القيامة لإقامة العدل، وجعل آخر الزمان، جعل بعث الأنبياء لأجل إقامة القسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعتقد ويعتقد غيرنا من المسلمين وغير المسلمين أن الله في آخر الزمان ادخر رجلا ليكون وظيفته أن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. ومن هنا هذا يعني الاهتمام البالغ أن الحاكم يجب أن يقوم بالعدل، ولذلك كل شخص يتصدى للشؤون العامة اشترط الإسلام فيه أن يكون عادلا في نفسه، لأن من يريد أن يقيم العدل بين الناس لا يمكن أن يعدل إذا كان ظالما لنفسه، لابد أن يكون عنده عدالة ذاتية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن هنا نجد في نصوص أمير المؤمنين إشارة رائعة إلى هذا المطلب، يقول: عجبت لمن يظلم نفسه كيف ينصف غيره. يعني الإنسان اللي هو لنفسه ظالم لا يمكن أن يعني أن, يعني أن, أن, أن ينصف مع غيره.
يظلم نفسه بالمعصية هكذا.
الإنسان الذي يتعدى حدود الله نعم هو يظلم نفسه، لأنه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن يتعدى حدود الله مع نفسه فكيف يمكن أن يراعي حدود الله مع غيره؟ ويقول عليه السلام: من ظلم نفسه كان لغيره أظلم، كان لغيره أظلم. ويقول: عجبت لمن يظلم نفسه كيف ينصف غيره. وفي نص ثالث: كيف يعدل في غيره من يظلم نفسه. فإذا الشرط الأول أن يكون الإنسان المتصدي للولاية والحكم بكل مراتبها، يعني مش القائد فقط، القيادة وكل متفرعاتها وكل من يعني له ولاية على الناس ولو ولاية في دائرة صغرى، يجب أن يكون عادلا. ومعنى العادل أنه كما يعرفه لنا الإمام الصادق عليه السلام بقوله: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهرت عدالته. وفي حديث آخر عنه عليه السلام يقول: إذا غض طرفه عن المحارم ولسانه عن المآثم وكفه عن المظالم فهذا هو العادل. فهذا إجمالا الشرط الأول. يعني طبعا هذا الشرط ربما أن نقول هو بسعته سوف يختصر كثير من الشروط التي سوف نتحدث عنها طبعا بالتفصيل. هذا المبدأ الأول، أن يكون الوالي مراعيا لحدود الله. نعم. تقيا ورعا.
ولكن سماحة الشيخ، هذا يعني هذا الشرط الذاتي. قد يقول البعض يعني كما هي العادة في هذا العصر أن الوظيفة وظيفة الحكم هي وظيفة إدارية، يعني لها خصائص عامة من خلال مثلا اتصاف الحاكم بدرجة علمية معينة بدرجة استيعاب. يقول هذه وظيفة إدارية، على الحاكم أن يطبق هذه الوظيفة فلا يشتط عنها ويكفي. فلماذا نشترط في هذا الحاكم يعني من خلال الواقع الذي الواقع المعاصر الذي تنطلق فيه الدول؟ قد يقول قائل: هناك دول ليس هذا شرطا في الحاكم، وهي من الناحية الإدارية أو من الناحية الصناعية أو ما ذلك في عدد الدول الراقية. لماذا يتشدد الإسلام في أمر الحاكم من الناحية الذاتية في هذه العلاقة الروحية؟
الإسلام تشدد في موضوع الحاكم لأن الحاكم له ولاية على الناس. حرصا من الإسلام على أموال الناس وأعراض الناس ودماء الناس، لأن الحاكم كما سوف نأتي ونقرأ في بعض النصوص والي على المغانم والأموال والأحكام والفروج وإقامة الأحكام، فلا بد أن يكون عنده رقابة ذاتية ووازع داخلي، وإلا يخشى عليه من الشطط بأن لا يعدل وأن لا يعطي المظلوم حقه وأن لا ينصف الظالم المظلوم من ظالمه. هذه الزيادة في الاحتياط لأجل العدالة، هذا الأمر هو زيادة في الاحتياط، احتياط لأجل إقامة العدل في الأرض. وكما قلت، لأن من يكون في شخصيته شيء ظالم لنفسه يخشى أن لا يكون منصفا وعادلا مع غيره.
يعني أن الإسلام اشترط بالإضافة إلى
إضافة إلى الشروط الأخرى التي سوف نذكرها، لكن أول شرط أن يكون هذا الإنسان عادل مع نفسه،
يعني أن لا يكون بمجرد الحاكم مجرد آلة تنفذ القوانين، بل أن يكون عليه رقيب ذاتي بالإضافة إلى الرقيب القانوني، إلى صح التعبير، القانون أو الدستور الذي. وهناك مسألة أخرى في موضوع العدالة سماحة الشيخ، قد يقال أن العدالة لها مضامين مختلفة، بمعنى أنها تخضع، قد تخضع للزمان وقد تخضع للمكان. صحيح هناك قواعد عامة للعدالة، ولكن قد يكون من العدالة أن يكون واليا في وقت من الأوقات فيأخذ بعض ما يمكن أن يأخذه إضافة إلى وظيفته الطبيعية، بمعنى أنه بعض الولاة في عهد علي عليه السلام حسبهم الإمام علي، بعض الولاة لأنه حكام ولكن بدرجة معينة، حسبهم لمجرد أنهم استجابوا إلى مائدة قوم يعني. نعم. ولكن في مواقع أخرى نرى أن الإسلام أباح لهم، فهل العدالة تخضع للظرف للعصر؟
العدالة يعني إذا أردنا أن نعطيها تعريف دقيق، هي أن يكون الإنسان ضابط نفسي أو كما يسميها كما يعرفها الفقهاء هي ملكة نفسانية تمنع الإنسان عن فعل المعاصي وعن ترك الواجبات، أن يراعي حدود الله لا سيما في الشؤون العامة وشؤونه الخاصة. وطبعا العدالة قد تكون في بعض جزئياتها متحركة، يعني بمعنى أنه في بعض الأمور ربما لم تكن تعتبر مخلة في العدالة أو خادشة في العدالة في زمن ما، ربما الآن أصبحت خادشة، وربما العكس صحيح أيضا، أنه قد تكون بعض الأمور بحسب طبيعة الظروف في الأزمنة السابقة كان يعتبر هناك شيء من الأعمال فيه شيء من الترف ومن الإسراف، ولكن تطور الحياة ربما جعله في عصرنا هذا من الأمور الاعتيادية. فهذا الشيء من المرونة هذا في الحقيقة ليست فقط العدالة، تمتاز به كل يعني أحكام الإسلام، أن فيها شيء من المرونة بحيث تستطيع مواكبة الحياة.
نعم. بإضافة إلى هذا سماحة الشيخ، قد يقال بأن القوانين الوضعية يعني على الرغم أنها لم تشترط ما اشترطه الإسلام في الحاكم، إلا أنها اشترطت بعض الشروط التي ربما أكد عليها الإسلام أو أشار إليها، مثل موضوع العلم في الحاكم. فهل يشترط الإسلام يعني تحصيلا علميا معينا في الحاكم؟
الشرط الثاني اللي أنا أردت الحديث عنه هو هذا ما سألتم عنه، الشرط الثاني من شروط الحاكم حسب ما يشترطه الإسلام ونجده في نصوص أمير المؤمنين، لأن حديثنا يدور في فلك علي عليه السلام، أن الحاكم يجب أن يكون عالما بدين الله وبأحكام الله فيما يليه، أحكام الله فيما يليه. فالحاكم على الأمة طبعا علمه يختلف عن الحاكم في ولاية من الولايات أو في دائرة من الدوائر. فالعلم بأحكام الله فيما يليه، والعلم بشؤون الزمان وبالأمر الذي يتولاه، بحيث تضع كل ذي اختصاص في المكان الذي فيه يمكن أن ينفع، يعني أن يوضع كل إنسان في مكانه المناسب. فلا بد أن يكون الإنسان الخبير بمسألة يوضع في لإدارة هذه المسألة. ونحن نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أشار إلى بعض هذه المسائل، ونجد قبل ذلك القرآن الكريم حدثنا عن موضوع العلم في شخصية الحاكم. فالله سبحانه وتعالى يحدثنا عن النبي يوسف عليه السلام أنه قال للسلطان آنذاك لملك مصر، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني عندي علم في إدارة الأمور. هذا واحد. ونجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى عندما يحدثنا عن طالوت الذي اختاره لهم ملكا، عندما طلب قوم من أن يبعث لهم ملكا كما جاء في سورة البقرة، فالله قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا طالوت بماذا ميزه؟ هو هذا مثلا قائد ليدير الأمور، فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. طبعا العلم في شؤون ما يدير في القضايا العسكرية. فالحاكم إذن كما قلت القائد، من يتولى شأنا ما يجب أن يكون يملك معرفة بهذا الأمر الذي يتولى شأنه. أيها الناس، أمير المؤمنين ربما مر الإشارة إلى هذا الحديث، أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه، أعلمهم بأمر الله فيه. وكما أشرت إنه الحاكم مش بس العلم، يعني العلم الذي يكون مع بصيرة، العلم الذي يكون مع البصيرة، لأن كما يقول الحديث العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، يكون يعرف شؤون الزمان والمكان حتى لا يكون إذا حكم يحكم وهو لا يعرف ماذا هناك وماذا يدور من حوله. العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. وفي نص للإمام سلام الله عليه يقول يحتاج الإمام إلى قلب عقول، إلى قلب عقول. هذا إشارة إلى أن يكون عنده وعي للأمور، وعي سياسي. وإذا رجعنا غرر الحكم ودرر الكلم، فنجد كلمات جدا رائعة لعلي عليه السلام، جدا رائعة. يقول: من حسنت سياسته دامت رياسته.
بمعنى أن العدل طريق إلى تثبيت الحكم.
إيه؟ أنه أيوه، يعني أيها الحكام بدكم تكون دوم رئاستكم، لابد أن تحسن سياستكم، أن تكونوا أصحاب سياسة حسنة مع الأمة. وفي نص آخر يقول: الملك سياسة. الملك سياسة، وآفة الزعماء ضعف السياسة. وفي نص رابع يقول: سوء التدبير سبب التدمير. هذه بعض النصوص التي يشير فيها إلى أن الحاكم يجب أن يتصف بالعلم، ومضافا إلى العلم أن يكون عنده بصيرة، ولكن مش شيطنة، فطنة، لأن أن يكون كيسا فطنا، بأن لا يكون يؤخذ ويغش ويخدع، أن يكون واعي بصير ويعرف مداخل الأمور ويعرف من أين تؤكل الكتف. لكن كما قلت ليس شيطنة، وهنا لا بأس أن نفرق بين السياسة والشيطنة. فالإمام الصادق عليه السلام يسأل: ما العقل؟ قال عليه السلام: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو العقل.
وعصي به الشيطان طبعا.
إيه؟ ما عبد به الرحمن، بس يعبد الرحمن لابد أن يعصى الشيطان، لأن من يطع الشيطان فلن يكون عابدا للرحمن. سائل كأنه بعد ما قال له الإمام الصادق أنه عرف له العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، أخذه عقله إلى معاوية، فقال: الذي كان في معاوية ما هو؟ شو هذا معاوية؟ هل الشطارة اللي عنده، الدهاء، ماذا كان عنده؟ فقال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. ومن هنا نعرف كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة: لولا أن مثلا في نص له: لولا أن المكر والخديعة في النار كنت أمكر الناس. وفي نص آخر يقول: هيهات، لولا التقى لكنت أدهى العرب.
واضح. وفي كلمة
وفي نهج البلاغة أيضا يشير إلى هذه النقطة، يقول: والله ما معاوية أدهى مني،
ولكنه يغدر ويفجر،
ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى العرب، ولكن لكل غدرة فجرة، ولكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. فالإمام يقول: أنا عندي من الدهاء ومن الذكاء، لكن أنا عندي الدين.
استذكرت الآن أحد الكلمات لعلي بن أبي طالب في النهج البلاغة، عندما يقال له: لماذا لا تعطي فلان وفلان، لماذا لا تتبع الحيلة في الحكم كما أشرتم، يستنكر على الزمان هذه الحيلة ويقول: ولقد أصبحنا في زمن اتخذ أكثر أهله الغدر كيسة، ونسبهم الجهال فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجههم
وجه الحيلة
ودونه حاجز من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.
يعني ترطيب الجو أكثر. ينقل بعض المؤرخين محاورة حصلت بين معاوية وعمر بن العاص، فتقول الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في أماليه، تقول: قال عدي بن أرطاط: قال معاوية يوما لعمر بن العاص: يا أبا عبد الله، أينا أدهى؟ معاوية يسأل عمرو بن العاص: أينا أدهى؟ قال عمرو: أنا للبديهة وأنت للروية.
بمعنى الارتجال في
أي أنا أسرع منك فهما وإدراكا
في الارتجال،
ولكنك إذا تأملت ودققت استطعت
أن تستنتج أفضل
خطط سياسية أدق وتكون نتائج أسلم. أنا للبديهة بسرعة، جوابي يأتي على البديهة، وأنت للروية. فقال معاوية: قضيت لي على نفسك، وأنا أدهى منك في البديهة،
حتى فيها
أنه حتى في البديهة أنا أدهى منك. قال عمرو: فأين كان دهاؤك يوم رفعت المصاحف؟ يوم صفين، عندما
هو صاحب الفكرة عمرو،
هو باعتبار هو الذي خرج بهذه النتيجة ونصح معاوية وأشار على معاوية أن يرفع المصاحف. فقال له معاوية: بها غلبتني يا أبا عبد الله، فلا أسألك عن شيء تصدقني فيه. قال من عمرو بن العاص: والله إن الكذب لقبيح، فسل عما بدا لك أصدقك. يعني بدك أسألك عن تسألني عن شيء أكون صادقا معك، فسل، إن الكذب قبيح، فسل عما بدا لك أصدقك. فقال: هل غششتني منذ نصحتني؟ إن شي مرة أنت غاششني؟ قال: لا. فقال معاوية: بلى والله لقد غششتني، أما إني لا أقول في كل المواطن أنه غشيتني في كل الأمور، ولكن في موطن واحد. قال: وأي موطن هذا؟ قال: يوم دعاني علي بن أبي طالب للمبارزة يوم صفين، فاستشرتك فقلت، يعني قال معاوية عمرو بن العاص لما استشار معاوية: ما ترى يا، فقلت لك: ما ترى يا أبا عبد الله؟ فقلت: كفء كريم، يعني أخرج هذا علي بن أبي طالب، كفء كريم لك، فأشرت علي بمبارزته وأنت تعلم من هو، فعلمت أنك غششتني. قال عمرو بن العاص: دعاك رجل إلى مبارزته عظيم الشرف جليل الخطر، فكنت من مبارزته على إحدى الحسنيين، يعني إذا أنت بارزته تكون لك إحدى الحسنيين، إما أن تقتله فتكون قد قتلت قتال الأقران وتزداد به شرفا إلى شرفك وتخلو بملكك، وإما أن تعجل إذا قتلك هو إلى مرافقة الشهداء والصالحين وحسل أولئك رفيقا. قال معاوية: هذه شر من الأولى. هذه يعني الكذبة الآن عم تقول هذه ليست نصيحة، هذه شر من الأولى. والله إني لا أعلم أني لو قتلته دخلت النار، ولو قتلني دخلت النار، ما في مجال، لأن علي قسيم الجنة والنار، لو قتلته لدخلت النار، ولو قتلني دخلت النار. قال عمرو: فما حملك على قتاله؟ إذا أنت بتعرف أنه إذا قتلت بتدخل النار، وإذا قتلك بتدخل النار، ليش قتلته؟ فقال معاوية: الملك عقيم،
أو كما يقول أحد السياسيين في لبنان: السلطة غرارة.
الملك عقيم، السلطة غرارة، ولن يسمعها مني أحد بعدك. هذه القضية بيني وبينك عم أقولها، أنه أنا لو علي قتلني دخلت النار، ولا لو قتلته دخلت النار. على هذا الضوء أنا بدي أريد أن أسلط إلى، إذا كان القائد يجب أن يكون فيه بصيرة، فيجب نحن أن نضع، يعني هناك خلط يحصل عادة بين صفات القائد وصفات المرجع. ليس كل مرجع يمكن أن يتحلى أحيانا بالبصيرة والإحاطة بدين الله. لقد مر معنا عند الحديث عن الخوارج أن الرسول يقول: لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. فرب إنسان فقيه عالم بالفقه والأصول لكنه لا يصلح للقيادة. ونحن نحب في هذا المجال أن نقرأ كلمة رائعة للشهيد مطهري يشير فيها إلى هذه النقطة بالذات. يقول: إن الموضوع الذي يمثل من في كتابه، كتاب في الفارسي اسمه الإمامة والقيادة، يقول الشهيد مطهري: إن الموضوع الذي يمثل مهزلة ويعبر عن جهل الناس هو أن كل من درس الفقه والأصول مدة وحصل على معلومات محدودة فيهما وأصدر رسالة عملية بادر أتباعه إلى تسميته بالقائد الكبير لمذهب التشيع. يقول: ومن هنا يعد وضع المرجع مكان القائد من أهم مشاكل الوسط الشيعي، من أهم مشاكل الوسط الشيعي. لقد جمدوا الطاقات الشيعية عند هذه النقطة، إذ يحسب مجتمعنا أن المرجع الذي يعتبر الحد الأعلى لصلاحه كفاءته في إبلاغ الفقه، إذ يحسب مجتمعنا أن المرجع قائد، في حين أن إبلاغ الفتوى، يقول هذه خلافة لمقام النبوة والرسالة في قسم الأحكام أما القيادة فشيء آخر، ربما تجتمع القيادة والفتوى في شخص، لكن ليس كل من تصدى وأصبح كما يقول شيخ مطهر عالما في الفقه والأصول أمسكناه زمام الأمور ليفتي في شؤون المسلمين كيفما كان من القضايا التي تحتاج إلى إحاطة كاملة وتحتاج إلى وعي الزمان
والمكان.
والمكان، ولا يكون عنده خبرة بزمانه، وكما أشرنا العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابز.
يعني من خلال حديثكم سماحة الشيخ تطرقتم إلى مسألة أساسية في موضوع الحاكم التي يمكن يتحدث عنها سماحة آية الله العظمى السيد فضل الله بإشارته إلى أهمية أن يتصف الحاكم بما أسماه حس المعاصرة، أو كما يقول في بعض كلماته أن يتحسس نبض العالم بمعنى نبض عصره. يعني فهذه المسألة يعني هل شدد عليها الإسلام قديما؟ يعني هل هي من الأمور التي دائما أشار الإسلام إلى أهمية أن يكون الحاكم عالما بأهل زمانه ومكانه؟ هل هي معيارا أساسيا في الحاكم؟
بلا إشكال أن الحاكم لابد أن يكون ذا بصيرة، وقد قلنا أن الإمام عليه السلام يقول العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، فإذا من شروط الحاكم أن يكون عالما بزمانه، لأن الحاكم وهو القائد الأعلى للمسلمين وبيده القرارات إذا لم يكن عالما بزمانه فهذا يفقد شرط من شروط شرعيته، وهذا ما رأينا حتى الإمام الخميني رحمه الله قد أشار إليه في أكثر من نص من نصوصه أن الحاكم يجب أن يكون واعي وعنده بصيرة، وحتى في أجوبة استفتاءاته كثيرا ما كان يؤكد على موضوع الوعي والبصيرة، وأن لا يكون الحاكم ممن يؤخذ، ولا بد أن يكون كما قلت يعيش عصره، أن يكون يعيش عصره. وهذه القضية يعني نستطيع أن نفهمها من كل حياة أئمتنا وعلمائنا الكبار. الأئمة عليهم السلام كان أكثر الأئمة نرى أن أجوبتهم تعالج مشاكل عصرهم. إذا رأينا الآن شخصا هنا أو هناك لا تهمه إلا القضايا التي قد أكل عليها الزمان وشرب، التي لا فيها ليس فيها نفع للإسلام والمسلمين ويعمل على تحريكها وإثارتها، لكن لا إشكال أن السواد الأعظم من علمائنا لم يكونوا كذلك.
نعم.
اقتداء بالأئمة، إذا بتشوف الإمام الرضا ومن قبله من الأئمة كل الشبهات اللي كانت تدور في عصر الإمام الرضا كان يتصدى لها الإمام الرضا، وهكذا الإمام الهادي والإمام الجواد وغيره من الأئمة، وهكذا وجدنا علماءنا العظام نجد أنه كانوا يتصدوا لشؤون عصر. ومن هنا تجد في مؤلفات علمائنا كثيرا الإشارة إلى الإشكالات الكذائية، الأجوبة على المسائل الصيداوية، الأجوبة على المسائل الطرابلسية. كانت إذن العالم ترى أنه أرى مثلا حتى بعض العلماء اللي هو مثلا مثل الحر العاملي اللي هو إلى حد ما رجل إخباري، لكن عندما كنت أقرأ في مؤلفاته تقرأ رسالة في كذا ردا على جماعة، رسالة مثلا إثنى عشرية في الرد على الصوفية، تقرأ بأول صفحة أنه خرج في عصرنا جماعة من الصوفية مواصفاتهم كذا وكذا فألف رسالة ليرد عليهم. فإجمالا هذه الصفة المهمة كان أكثر علمائنا يتحلون بها، وكما قلت تبعا للأئمة أن العالم أن يعيش في زمانه ويحاول أن يجيب على أسئلة عصره ولا يكون يعيش في بطون التاريخ فحاسب.
على كل الجهات يعني يمكن نفهم من موضوع حس المعاصرة أن لا يكون يعني عالما بالمعنى الأكاديمي فحسب، وإنما أن يعيش زمانه وفي شؤونه وشجونه. ولعل إشارة القرآن يعني في كتاب في قول الله سبحانه وتعالى يعلمه الكتاب والحكمة، كأن الكتاب هو العلم والحكمة هي تطبيق هذا العلم ما أشرتم له، من يعني هذا يمكن يطل بنا سماحة الشيخ.
نعم.
على موضوع آخر من مواصفات الحاكم هو الموضوع الحس الإداري عند الحاكم، هل هذا هو أساسيا في الحكم كما هو في الدول المعاصرة؟
نعم، الإدارة والحسن الإدارة والقدرة على الإدارة أيضا من المواصفات الأساسية في الحاكم، ومن أهم شرائط القيادة القدرة الإدارية والقدرة والقوة في اتخاذ القرارات، أن يكون الحاكم عنده حسن إدارة وعنده قوة في اتخاذ القرارات.
يعني أن
قد مر معنا،
لا يكون مترددا في الحالات الحاسمة مثلا التي تمر بها الأمة.
نعم. أبدا لا يكون متردد. وقد مر معنا أن الأمير سلام الله عليه أمير المؤمنين كان يقول أن أولى الناس بهذا الأمر أو أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه. أقواهم قلنا مش بمعنى القوة البدنية،
بمعنى القوة العلمية
وفي
الإدراكية.
وفي القرآن مثلا عندما يحدثنا عن هذا لوط زاده بسطة في الجسم لأن طبيعة قيادته العسكرية تحتاج إلى بسطة في الجسم. لكن الحاكم يحتاج ليس إلى قوة العضلات كما يحتاجها القائد العسكري، يحتاج إلى قوة في جانب آخر، قدرة على اتخاذ القرار وحسم في المواقع الحساسة، وأن لا تكون شخصيته مترددة لأن ربما ذلك أودى الأمة في مطبات خطيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه على ما روي عنه الإمام الضعيف ملعون. الإمام الضعيف يعني مش قادر يتخذ قرارات، هذا ملعون كما جاء في بعض النصوص. وأمير المؤمنين أيضا يقول في بعض النصوص وهو يحدثنا عن الحاكم يجب أن يكون أزهد الناس وأعلم الناس وأشجع الناس، هذه إشارة إلى القدرة على اتخاذ القرار. هون استذكرت أيضا ماذا قالت ابنة شعيب اللي أبيها عندما حصلت القصة بموضوع النبي موسى ورأت قوته في
استأجره،
فماذا قالت لأبيها؟ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. طبعا الأمانة إن شاء الله هي صفة أخرى سنأتي عليها بعد قليل لعله نوفق لذكرها.
نعم.
الأمانة لكن القوة.
نعم.
هذه أن يكون قويا، هذا إذا كان أجير للغنم لابد أن يكون عنده قدرة، فما بالك بإنسان يقود الأمة ويقود المجتمع بأكمله. ومن هنا جاء في غرر الحكم لأمير في الكتاب الذي يجمع كلمات أمير المؤمنين، وهو من خيرة الكتب بالمناسبة، نقول يعني للأخوة المستمعين أنه كلمات مختصرة لكنها تعطي قواعد في علم السياسة والاقتصاد والإدارة والأخلاق وما إلى غير ذلك.
وبعضها ورد في نهج
وبعضها البلاغة. موجود في نهج البلاغة، لكن هذا غرر الحكم ودرر الكلم الآمجي
لأنه ملخص لي.
نعم. يقول في الإمام سلام الله عليه على ما ذكر في غرر الحكم يحتاج الإمام إلى قلب عقول، هي أشرنا إليها، ولسان قؤول. هذه نقطة مهمة في الحاكم، في القائد، أن يكون عنده قدرة على البيان، أن لا يكون أبكم لا يستطيع أن يعبر. ولذلك نرى النبي موسى ماذا كان يقول؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وكفي آية أخرى أنه إن أخي هارون أفصح مني. هذه نقطة مهمة، أن يكون الحاكم يستطيع أن يقدم الإسلام للعالم ببيان رائع لطيف إلى قلب عقول ولسان قؤول.
عفوا سمعت شيخ. نعم. لو قاطعتكم في هذه المسألة، يعني أستذكر كمان أيضا من نهج البلاغة عندما أمر الإمام علي عليه السلام أحد أقربائه أن يصعد إلى المنبر وأن يعني يحدث الناس عن مسألة، فتلجلج لسانه فصعد الإمام مكانه وقال، يعني كما وارد في نهج البلاغة، يقول الإمام: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع. وإن يتحدث عن أهل البيت عليه السلام. وإن لأمراء الكلام فينا تنشبت عروقه وعلينا تهدرت غصونه. يعني لا يسعده القول إذا امتنع، وإذا امتنع الذهن عن أن يعطي للسان دافع الكلام، ولا يمهله النطق إذا اتسع، بمعنى إذا كان الذهن عنده هذه الخلفية الرائعة فإن اللسان يمتد. هذه المسألة قد تطل على مسألتين، يعني على قدرة اللسان على أن يحاكي الجو الموجود بالمفردات وبالكلمات، وقدرة الذهن على أن يأتي بالكلمات التي
يحتاج الإمام إلى قلب. هو الإمام قال قلب عقول،
قلب بمعنى مصدر الوعي،
يعني مصدر عاقل مدرك بصير، عنده بصيرة ولسان وقدرة على التعبير عما يجول في ذهني وفي خاطري، ولسان قؤول، وبعد وجنان على إقامة الحق صؤول. يعني عنده يعني ما عنده فزع وخوف من إعلان الأمور التي يصل إليها، عنده حسم في المواقف، عنده قدرة على اتخاذ القرارات، وجنان في إقامة الحق صؤول. ولذلك أيضا ورد عنه عليه السلام: من حسنت سياسته وجبت طاعته، من حسنت سياسته. وما أشرتم إليه أيضا في نص آخر له يقول عن هو قدرته البيانية، يقول أنا أولى الناس برسول الله كما يذكر الاحتجاج، وأفقهكم في الدين. أنا أولى الناس برسول الله وأفقهكم في الدين وأعلمكم بعواقب الأمور وأذربكم لسانا وأثبتكم جنانا. هاي صفتين مهمتين جدا، أن يكون عنده لسان ذرب يعني طلق بحيث يستطيع أن يعبر عن ما في نفسه، وأن يكون عنده ثبات جنان وقوة جنان بحيث أنه يستطيع في المواقع الصعبة واللحظات الحرجة أن لا يسقط ولا يضعف.
في نفس عندما تحدث علي يعني عن قوة الحاكم وعن المؤهلات الذاتية في معنى القوة، كان يتحدث في الوقت نفسه إلى ما يرافق هذه القوة، هو ما أشرت منه في الحديث عن الصفة السابقة عن تقوى الحاكم
طبعا.
يعني عن موضوع العفو، عن موضوع المسامحة. يعني أقدر الناس على العفو أقواهم على بمعنى القدرة على العدو. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه بمعنى، أو قوة في ضعف، قوة في غير ضعف، وشدة في غير عنف. يعني قصدي هذه الميزة. لا يكفي أن يكون الحاكم قويا، أليس هذا المطلوب؟ أن يكون قويا لابد أن يكون عنده تحسس في أمور الناس
بلا إشكال، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله حديث عنه مفصل. تعطف الحاكم ورأفته مش فقط عدالته، سوف نشير إلى أكثر من موضوع العدالة في موضوع التعاطي مع الناس. فإذا هي صفة من مواصفات الحاكم. يعني لا نريد نحن الآن بموضوع يعني القدرة البيانية أن نقول أنه أي حاكم من لا يتصف بهذه الصفة فليس له شرعية أو كذا، بس هذه مواصفات يحسن ويجدر أن تكون موجودة بمن يتصدى لأمور المسلمين حتى يستطيع أن يبين الإسلام ويقدم الإسلام للعالم، لا سيما في عصرنا هذا الذي كثرت فيه الإشكالات على الإسلام وكثرت فيه التحديات إلى الإسلام، بحاجة إلى أشخاص عندهم قدرة عقلية وعندهم حسن سياسة ووعي وبصيرة وعندهم لسان يبينون من خلاله ويدفعون من خلاله هذه الإشكالات التي تثار على الإسلام. وهنا عندما نتحدث عن حسن الإدارة والقوة في اتخاذ القرار، أيضا هذا يعني يشدنا إلى موضوع سعة الصدر التي يجب أن يتحلى بها الحاكم، لأنه يعني الإنسان من مقومات حسن الإدارة سعة الصدر. ومن هنا جاء في الحديث أن آلة الرئاسة
سعة الصدر.
آلة الرئاسة
في حديث علي عليه السلام
في حديث أمير المؤمنين، نعم، آلة الرئاسة سعة الصدر،
وما أروعها من كلمة
جدا مختصرة ولكنها تعطي قانون وقاعدة عامة وعريضة.
كعادة علي عليه السلام عندما يشرح في أي قاعدة
يؤسس فيه العجيب
في كلمتين أو ثلاث كلمات،
نعم، فيؤسس يعني يأتي دائما أمير المؤمنين بالبكر والمبتدع الذي لم يسبقه إليه أحد. وقد رأينا أن القرآن يحدثنا عن موسى، رب اشرح لي صدري، يطلب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، ذكرناها. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن النبي، ألم نشرح لك صدرك. ليش شرح الصدر؟ لأنه رسول يجب أن يتصدى لشؤون الأمة، يجب أن يتحلى بالحلم وسعة الصدر ليتحمل ضعيف الناس وكبيرهم ومشاكلهم وما يحملون من هموم.
يعني في الموضوع الإداري سماحة الشيخ، قد يقول قائل بأن المسائل الإدارية التي كانت يعني تحيط بالحاكم في العصور السابقة أو في عصر صدر الإسلام أو في ما بعد، هذه المسائل الإدارية يعني يمكن فيها تعقيدات وإلى مشاكل، ولكن ليست بنفس التعقيدات والمشاكل التي يمكن أن يعيشها الحاكم في مثل هذه الأوقات. بمعنى أن الإدارة في هذه الأيام تحتاج إلى عقلية ترتيب الأمور وتنسيقها، إلى معرفة الأولويات، إلى موضوع حتى احترام الوقت، إلى موضوع يمكن لا يتوقف عنده الكثير حسن الاستماع. يعني مثلا في بعض الحالات كما يقول بعض الأدباء الغرب، الرجل هو الأسلوب، أو يتحدثون عن هذا الحاكم أو ذاك، أنك تدخل إليه فتجده أنه من المستمعين الجيدين. هذه المواصفات يعني طبعا كان في نهج البلاغة يعني يمكن أن نطل على أكثر من خطبة الإمام علي
يشير
إلى هذه، ولكن ألا يعني توافقون أن الإدارة في هذه الأيام هي أكثر تعقيدا من مما كانت؟
لا إشكال أن الإدارة أكثر تعقيدا بسبب تعقيدات الحياة، وبسبب تنوع يعني المجتمعات وتنوع الثقافات في المجتمعات، يعني فمن هنا تكون الإدارة أكثر تعقيدا وأكثر دقة، وبحاجة الإنسان طبعا الإنسان يعني بحاجة إلى 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 حسن الإدارة، وبحاجة إلى أن يدرس كيفية الإدارة. فالإدارة اليوم أصبحت علما، ويستطيع الإنسان أن يعثر في النصوص الإسلامية على يعني تعاليم كاملة في كيفية الإدارة وشؤون الإدارة وكيف يتعامل المدير مع الأشخاص الآخرين، وسوف نأتي إلى كثير من هذه التفاصيل.
وهذا يرتب على كل من يتصدى لموضوع الحاكمية أو الولاية في موقع من المواقع أن يكون محيطا في هذه الدائرة كما أشرتم في النقطة الأولى. سمعت شيخ، يمكن أشرتم إلى موضوع الأمانة.
نعم.
التي لابد للحاكم أن يتصف بها، ويمكن استذكرت في هذا ما يشير إليه الشيخ محمد جواد مغنية في شرحه في دلال نهج البلاغة، عندما أعار أحد الولاة عار بنت أمير المؤمنين، عارها يعني قطعة من
السوارا
سوارا على أساس أن تستعيره وتدفع الأجر ثم تعيده إلى بيت المال، فقال على ما يذكر الشيخ حوجاد مغني أن الإمام علي عليه السلام استنكر عليه ذلك وقال له لقد خنت أمانة المسلمين. مفهوم الأمانة في موضوع الحاكم؟
الأمانة عند أمير المؤمنين يعني تحدث عنها بنصوص عديدة. الأمانة جزء مقوم لشخصية الحاكم، ولا يمكن أن يتصدى الحاكم ولا يمكن أن يعترف بشرعية حاكم لا يتصف ولا يتحلى بالأمانة. في كتاب الإمام سلام الله عليه إلى الأشعث بن قيس، وكان عاملا لبعض الخلفاء من قبل الإمام عليه السلام على أذربيجان، بس تولى الإمام بعث له كتاب فقال له فيه وإن عملك ليس لك بطعمة، يعني ما تفكر أنه هذا ملكك
فرصة
وبستان،
فرصة
ليس لك بطعمة لكي تأكل بواسطة مركزك
مال المسلمين
خضمة، ولكنه في عنقك أمانة، هذا عملك كله أماني، وأنت مسترعا لمن فوقك، يعني أنت رعي لمن فوقك، أنت مسؤول أمام من عينك وأمام الوالي الكبير والقائد الكبير للمسلمين. ليس لك أن تفتات في رعية، تفتات يعني بمعنى أن تستبد من الفوت، كأنه يعني
تفوت حق معين للرعية،
بمعنى أن يستعجل ويفوت الحاكم باستعجاله إلى العمل والفعل.
نعم.
ليس لك أن تفتات في رعية،
أن يتدبر عمله،
أن تستبد بشؤون الرعية مع قطع النظر عن الحاكم بحيث تفوت الحاكم، ليس لك ذلك، أن تفتات في رعية ولا تخاطر إلا بوثيقة، يعني أي عمل بد يكون عندك حجة ووثيقة عليه. وفي يديك مال من مال الله، هذه نقطة مهمة في الإسلام، المال مال الله أو مال الناس، هذا التعبير جدا مهم، أنه هذا المال مال الله، ونسبة المال إلى الله سبحانه وتعالى ليشعر أن هذا المال
في خطورة،
إذا اعتديت على هذا المال فأنك تعتدي على الله سبحانه وتعالى. وفي يديك مال من مال الله عز وجل وأنت من خزانه، أنت خازن يعني حافظ، بس شأنك أن تحفظ المال، إذا تصرفت غير ذلك تكون خنت، وأنت من خزانه حتى تسلمه إليه، ولعلي ألا أكون شر ولاتك لك، هذا في نص لي بوجه لا أحد العمال الذين كانوا في أذربيجان. وفي نص آخر يقول وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج، يعني قضايا الأعراض والنساء والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين، في الوالي على كل هذه الأمور، لا ينبغي أن يكون البخيل فتكون في أموالهم نهمته، يعني طبعه. البخيل البخيل يعني ليش لا يمكن أن يكون؟ لأنه يخاف أن 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 أنه أن هاي الصفة الذميمة في نفسه تبعثه على أن يأكل، يعني على أن يخون. أن فتكون في أموالهم نهمة. يعني هذا هذه اشتشدد على موضوع الأمانة، أنه ليش ما بيكون هذا بخيل؟ لأنه يخشى من بخله ومن هذه الصفة اللي عنده أن يتمد يده.
هذه العقدة الذاتية قد تتحول
إلى أن يشفي هذه المرض النفسي بأن يأكل من أموال المسلمين. فتكون في أموالهم نهمته، لا ينبغي أن يكون البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل، هي إشارة إلى الشرط المتقدم العلم، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، إنه بجهل يضل الناس ويأخذهم إلى غير طريق الهدى، ولا الجافي، هذا شرط مهم جدا.
نعم،
وهذا ما سنأتي عليه، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، يعني يقطع صلتهم ولا يكون رؤوفا بهم بسبب تعنتي، هذا سوف نأتي إن شاء الله.
لكن هذا يذكر في ما تحدث به القرآن وقال الله سبحانه وتعالى عن
الرسول صلى الله عليه وسلم
إنك لعلى
خلق عظيم. لكن هذا أقول هذا يجب أن نقف عنده أكثر ما سنأتي عليه. نكمل، يقول ولا الحائف للدول المال،
الأموال
لأنها سميت دول لأنها يتداول بها بأيدي الناس. الحائف يعني الظالم،
يتداولها الناس.
الحائف للدول يعني الذي الحائف من الظلم والجور، يعني يجور بمعنى يأكل أموال الناس. ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، يعني يصير يظلم، يعطي هذا أرابته بيعطيه من المال ويحجب المال عن آخرين
أو الأصحاب.
ولا المرتشي في الحكم، أنه اللي بيأخذ على الحكم رشوة فيذهب بالحقوق وإلا يضيع حقوق الناس ويقف بها دون المقاطع، أي حدود الله. ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. هذه بعض
هي المواصفات، هذه سمحت شيخ كلها هي تصب في موضوع الأمانة
بلا إشكال. لأن المرتشي لا يؤتمن على الناس، الحائف للدول لا يؤتمن على أموال المسلمين، البخيل لا يؤتمن، فكلها تصب لهذا الوصف الذي ذكرناه وهو موضوع الأمانة.
هو يعني في كلمة الإمام علي عليه السلام في يعني قد تحيط بهذا الموضوع، يقول الإمام عليه السلام أعظم الخيانة خيانة الأمة.
إن شاء الله على النص
غش
الأمانة. هذا نص جدا رائع، وهذا ما سوف نأتي عليه ونذكره لأنه نص طويل، لكن أذكره الآن في مناسبة أخرى. لكن أريد أن أضيف هنا أنه يعني من خلال هذه الشرط الذي شدد عليه الإسلام الأمانة، ونقول كلما كان الإنسان يعني حريصا على الحكم وطلب الملك فهذا سوف يعني يشككنا في أمانته. كل ما رأينا عنده حرص على الملك فهذا يشكك في أمانته، أن لا يكون في إدارته وفي موقعه القيادي أن لا يكون أمينا. ولذلك روي عن النبي أنه قال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. ويقول ابن عباس لأمير المؤمنين، هاي رائعة جدا. شوف أن الأمير لماذا مثلا حجب طلحة والزبير عن هو
عن يتولوا
أن يعطيهم بعض الولايات في زمن حكمه،
على الرغم من أنهم كانوا من أشد المقاتلين،
مع أنه شخصيات مهمة كان يستطيع أن يبقيهم فيأمن جانبهم وربما يعني
يعطف بعض المشاكل
في الواقع التي تريد أن تستغلهم لأجل ضعف حكم الإمام. ابن عباس اقترح على الإمام، قال يا أمير المؤمنين أنه لماذا لا تولي طلحة والزبير؟ يقول لعلي أرى أنهما أحبا الولاية. ابن عباس أنا حاسس أنه الجماعة أحبا الولاية، فولي البصرة الزبير وولي طلحة الكوفة،
أهم ولايتين.
هو الإمام فضحك سلام الله عليه، ثم قال ويحك إن العراقين، يعني البصرة والكوفة، العراقين بيسمون بهما الأموال والرجال.
هناك الموقع الأساسي للخلافة.
فبهما الأموال والرجال. شوف وعي الإمام سلام الله عليه.
وهذا سمعت شغله قطعتك. هذا يعني طبعا احترامه وتقديرنا لابن عباس لحبر الأمة وما قيل عن. ولكن هذا يمكن يؤشر إلى أن يعني معظم الذين كانوا, يمكن هنا أخرجنا شوي عن الموضوع, الذين كانوا إلى جانب علي عليه السلام لم يكونوا يفهموا يعني أبعاد هذه الشخصية.
يكونوا يفهموا استقامة علي وتأسيس علي للأزمان, الخط الذي يرسمه للزمن على مدى الزمن, خط الواضح, خط العدالة. ويقول إن العراقين بهما الأموال والرجال, ومتى تملكا, يعني طلحة والزبير, رقاب الناس في العراق, متى تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع, واحد, ويضربا الضعيف بالبلاء, ويقويا على القوي بالسلطان بسبب أنه صاروا في موقع السلطان.
ما أشد حرص عليه على الأمة يعني على الناس.
ولو كنت مستعملا أحدا لضره أو نفعه, عم تقول لي إنه هودي قد ينفع أو يدفع عن, لو كنت مستعملا أحدا لضره ونفعه لاستعملت معاوية على الشام.
نعم,
كنت استعملت معاوية. ولولا ما ظهر لي من حرصهما, هذا محل الشاهد, يقول الإمام رغم كل شيء عم تقوله, ولولا ما ظهر لي من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي. يعني كنت يمكن فكرت, لكن عندما رأيت أن لهما حرصا على الولاية وأنا مسؤول على أموال المسلمين وعلى أعراض المسلمين, فلا أولي شخصا أجد عنده طمعا للولاية, لأن ذلك يخوفني أن يكون طمعه في الولاية يتخذ الولاية مطية للثراء, مطية ليتسلط على رقاب الناس ويتفرعن. لأن الإنسان إذا رأى نفسه في موقع, إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى, يطغى. فهذا سبب يذكره الإمام سلام الله عليه في منعهما.
تبقى الإشارة سماحة الشيخ يعني إلى مسألة أخرى في مواصفات الحاكم, ألا وهي تدور حول ما أشرتم إليه أيضا في هذه المسألة, موضوع استقامة الحاكم, يعني عدم المداهنة.
عدم المداهنة, نعم, الاستقامة وعدم المداهنة أيضا من الأمور الأساسية عند الحاكم. وهذه يعني خلصنا من النقطة الماضية إليها, وهناك نص واضح للإمام سلام الله عليه في هذا, يقول فيه إنما يقيم أمر الله
من لا يصانع
ولا يضارع ولا يتبع المطابع. قاعدة, إنما يقيم أمر الله من لا يصانع, المصانعة بمعنى المداهنة, ولا يضارع, المضارعة بمعنى المشابهة. فكأنه إشارة إلى أنه الحاكم إذا كان عم بيحاول أن يرضخ مشابهة لبعض ويسكت عن بعض التقاليد والعادات ولا ينطق بالحق, هذا يكون نوع من المشابه, يريد أن يشابه القوم, يريد أن يشابه المجتمع. هذا لا يصح أن يكون قائما بأمر الله, لابد أن يقول كلمة الحق ولو كان بوجه المجتمع. وهذا ما فعله علي, وهذا ما كلفه دمه, وهذا ما كلفه حياته أن قدمها في سبيل الله سبحانه وتعالى. إنما يقيم أمر الله من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. ونحن نستذكر في آخر هذه النقطة كيف أن الإمام سلام الله عليه يحدثنا في إحدى خطبه في نهج البلاغة, ويقول بعد ما يذكر قضية عقيل, يقول وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها. إجا شخص لعند الإمام وجايب له هدية ملفوفة في وعائها, ومعجونة شنئتها, يعني هي معجونة, شنئتها كرهتها, كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. يعني تصور أن هاي القالب من الحلوى أنه معجون بريق الحية, لماذا؟ فطبعا قدمها له الرجل وقال أنه, فقلت ما هذا, أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فإن ذلك محرم علينا أهل البيت, نحن ما بتحل لنا الصدقات. فقال لا ذا ولا ذاك, ولكنها هدية.
فقلت أن يلعب
على التلاعب بالألفاظ, كأن التلاعب بالمصطلحات يغير الحقائق لا يغير الواقع. فقال له عليه السلام هبلتك الهبول, عن دين الله أتيتني لتخدعني, أمخطبط أنت أم ذو جنة أم تجري, أنت مخربط أم فيك مس من الجنون أم تهجر عم تهدي. فوالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاتها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت, ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. هذا أمير المؤمنين بيدلك على موضوع الاستقامة، أنه ما كان يداهن، ما كان يعني لا يسكت عن قول الحق مراوغة أو مداراة أو خوفا من أحد.
نعم، يعني لنا عودة إلى هذا الموضوع الشائك والطويل
والشيق.
الشيق طبعا، الشائك بمعنى أنه يمتد كثيرا، الذي لم يتحدث عنه أحد يعني بعد الرسول كما تحدث عنه الإمام علي عليه السلام. أيها الإخوة، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.